بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا قبل عن مسألة الهمة في طلب العلم، ونحتاج يعني بشيء يسير جدا عن الهمة في باب العمل بالعلم. لا شك أن الفائدة من العلم الشرعي ليس مجرد جمع المسائل فقط أو معرفة دلائل هذه المسائل، وإنما أن يتأثر طالب العلم بهذا العلم من حيث السلوك ومن حيث باب العبادة. وكلما ازداد علما كلما ازداد تقربا إلى الله جل وعلا. على هذا، الناس في هذا الباب على 3 أصناف: منهم من يزداد علما ولا يزداد عبادة ولا تقربا إلى الله، ومنهم من يزداد علما ويزداد عن الله بعدا، ومنهم من يزداد علما ويزداد إلى الله قربا، والأخير، الحالة الأخيرة هي الحالة الصحيحة وهي المستفادة من العلم أصلا، لأن العلم حجة لك أو عليك. فإذا رأيت في نفسك أنك كلما سلكت باب العلم كلما تقربت إلى الله أكثر وزادت عبادتك وزاد اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصت أكثر، فأنت في خير، أن طالب العلم لابد أن يعرف. وأما إذا كان حالك كما قيل، مكانك راوح، لا ليس هناك تقدم، ليس هناك إفادة تلتمسها في نفسك، فأنت على خطر، فلابد أن تعالج هذا الخلل. العلم وسيلة للتقرب إلى الله جل وعلا، وعندما نقول التقرب إلى الله فهذا أمر متقيد بالسنة. وهنا أنبه إلى أمرين. أما الأمر الأول، فإن أفضل العبادات التي يقوم بها العبد هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء 3 نفر، قال أحدهم أو قال وقد سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني رأوا أنها قليلة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن يعني ضعاف نحتاج إلى العبادة. فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر، صيام الدهر. وقال الآخر: أقوم ولا أنام. وقال الثالث: لا أكل اللحم تقربا. وفي رواية أنه قال: لا أتزوج النساء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال: أما إني آكل أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، في رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن المقياس الصحيح للعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا هو متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لن تتقرب إلى الله جل وعلا بأفضل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العبادة هو سبيل وطريق إلى إيش؟ إلى البدع، إلى البدع. إذن لابد في كل عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا لابد من أمرين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون هذه العبادة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي أود التنبيه عليه هو أن النظر في هذا الباب لا يكون بالنظر إلى حال ما ورد عن أفراد السلف في بعض العبادات، فيقال فلان كان يختم القرآن أو يختم في اليوم 2 ختمات مثلا، فنقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. إذن الواجب علينا هنا النظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليست إلى هذه الأفعال. أو يقال فلان قام بثلاثة آلاف ركعة في الليلة فنقول كما قالت عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذه هي صفته صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في باب القرآن، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب التعبد لله جل وعلا بجميع أنواع العبادات، يكون النظر في ذلك إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقتفون ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. وما حصل من بعض التابعين أو ما نقل عنهم من بعض الزيادة في العبادات أو الحرص على ذلك، أو فهذا يدل أولا على همتهم، ولكن لا يدل أبدا على وجوب اتباعهم في ذلك أو على الاقتداء بهم في هذه الأمور. وإنما الاقتداء دائما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فإن الواجب على طالب العلم أن يحرص على تحقيق هذه السنة ولا ينظر إلى غيرها. إذن يتأمل طالب العلم دائما في أن يكون عاملا بعلمه. قال الناظم عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار. هذا الحديث نظمه الناظم في البيت السابق، حديث أبي هريرة في مسلم، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم العالم. عجيب، عالم وتسعر به النار ومن أول من تسعر بهم النار. نعم. قال يا ربي طلبت العلم فيك. قال لا، إنما طلبت العلم ليقال عالم، وقد قيل. حصلت على الذي أنت تريده في الدنيا، طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه من هول هذا الحديث. حديث عظيم، لأن هذا الحديث يتعلق بأمر النية في طلب العلم، وأن النية لله سبحانه وتعالى، لا توجد نيات متزاحمة هنا، النية لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف عالجت نيتي 40 سنة، عالجت نيتي 40 سنة. إذا الإنسان يحتاج أن يعالج نيته دائما. ولذلك طالب العلم دائما بحاجة إلى تجديد النية. هي ليست نية في أول طلبه فقط، وإنما دائما يجدد النية، يعرف أن هذا لله سبحانه وتعالى، لكن لا يأتيه الشيطان ويقول أنت الآن تطلب العلم لغير الله، أترك، لا تزيد السيئات على نفسك. لما سئل ابن جريج قالوا له لمن طلبت العلم؟ السلام. قال طلبت العلم، يعني سئل فلان وفلان وفلان لمن طلبت العلم؟ قالوا لله. سئل ابن جريج لمن طلبت العلم؟ قال طلبت العلم لغير الله. كان صادقا، قال طلبت العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. الإنسان ربما في أول أمره يحدث شيء من الضعف في النية، لكن مع ديمومة النظر في العلم وحضور مجالس العلم يتفقه ويتعلم ويزداد قربه من الله جل وعلا، ويبتعد عن وساوس وخواطر الشيطان، ويبتعد عن سبل الرياء والسمعة ونحو ذلك، يتقوى باب الإيمان والنية الصالحة عنده، فيخلص بإذن الله لله سبحانه وتعالى. قال فأبى الله إلا أن يكون له. إذا الإنسان محتاج أن يجتهد في باب النية ويحرص على أنه، يعني قالوا للإمام أحمد ما النية في طلب العلم؟ قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، هذه من النية الصالحة، تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك، تطلب العلم تفيد الناس، تطلب العلم تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا العلم. أنت اليوم علمت سنة تعمل بها، علمت فريضة تقوم بها. ولذلك قال ابن مسعود في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. لابد من إنسان إذا أمره الله جل وعلا بأمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أن يكون مبادرا إلى هذا الأمر. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه البغدادي الخطيب قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أهل العلم: العمل بالعلم مع ما فيه من التقرب إلى الله جل وعلا أيضا فيه حفظ العلم. ومثال ذلك من أدعية الاستفتاح، استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومن أدعية استفتاح الصلاة: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا. ومن أدعية استفتاح الصلاة أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيره. هذه كلها من أدعية الاستفتاح. عندما تحفظ أو علمت بهذا الحديث فعملت به لا تنساه، لكن عندما يكون طلبك للعلم طلبا نظريا فقط، فقط علمت بهذا الحديث، طيب ليه ما تعمل به؟ عملك بالحديث سبب لحفظه، سبب لحفظه. وهكذا في التسبيح بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة مثلا، جاء سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، جاء 11 مرة، 11 مرة، 11 مرة، جاء 33، 33، 33، وتختم 34 جاءت. إذن عدة صفات، أكثر من 5 صفات جاءت. فإذا طبقت هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة أفادتك 3 أشياء. أما الأمر الأول فهو امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر الثاني فهو حفظ هذه السنة لن تنسى. مرة تقول بهذه الصفة ومرة تقول بهذه الصفة. الأمر الثالث أنك تنوع العبادة لله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله بعبادات كثيرة ليس بعبادة واحدة كما هو الحاصل عندنا الآن. ولذلك الآن عندما ننتهي من الصلاة دائما، وقد تعودنا على طريقة واحدة في 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 التسبيح، نجد أننا لا ندرك شيئا منها، حتى أننا نسمع صفيرا من بعض الناس ما يقول، تعود على أمر معين. لكن لو أنه قال اليوم لا، الآن سأخذ الذكر الثاني، سيكون منتبها لما يقول ويقظا ومعتنيا بماذا يتكلم، بماذا يتقرب إلى الله جل وعلا. إذن الهمة في طلب الهمة في العمل بالعلم أمر مهم، بل هو المقصود من العلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الواجب على الإنسان أن يحرص على أداء زكاة هذا العلم أولا في نفسه بالعمل، بالعمل بالعلم، فيحرص دائما على تفقد هذا الباب في حياته العلمية. وإلا فإنه كلما ازداد من العلم معه جران العمل كان هذا دليل أولا على عدم الإخلاص، لأن من أبرز علامات الإخلاص العمل بالعلم والاجتهاد في العمل. نحن ننظر الصحابة رضي الله عنهم، كان أحدهم يسمع الحديث فمباشرة يأخذ به لا يتردد فيه، يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الصحيح عندما حرمت لحوم الحمر الأهلية، حديث أنس قال: فنادى المنادي أن الله ورسوله قد حرما لحوم الحمر الأهلية، قال: فأكفئت القدور، القدور التي تطبخ فيها، قال: وإنها لتفور باللحم، وإنها لتفور باللحم كثيرة. قال: والله متأكد، ثبتوا، خلنا اليوم نأكل هذه الوجبة وبعد ذلك إن شاء الله ننظر في خلاص. حتى في تحويل القبلة جاء في بعض الطرق أنهم عندما جاءهم المنادي فقال: قد حولت القبلة، جاءهم وهم في الركوع فاستداروا إلى جهة القبلة وهم في الركوع ما قاموا، سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. علمت سنة اعمل بها، فإن هذا سبيل إلى حفظها. وأما مجرد أن يكون العلم مجرد حفظ للأدلة ومعرفة للمسائل وتفريعات فقط فليس هذا هو المقصود من العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا.